صل اللهم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين. بقعدنا هذا الموضوع الاخير اللي هو كسب التعريف بطريقة القسمة المنطقية الثنائية. القسمة قسمناها فيما سبق إلى ثنائية وطريقتها، قلنا إما أن تكون ثنائية أو أن تكون تفصيلية، وكذلك قسمنا القسمة على أساس آخر إلى منطقية وطبيعية. تقدم بالدرس الماضي كيفية اكتساب التعريف بالقسمة الطبيعية بطريقة التحليل العقلي. الآن نتحدث عن كيفية اكتساب التعريف بطريقة القسمة المنطقية بأسلوب القسمة الثنائية. طبعا هذا الموضوع يترتب على فهمنا للموضوع السابق، وهو موضوع أيضا بسيط. الآن نطبق نفس المراحل ونفس الأدوار الخمسة في هذه الطريقة. احنا نفترض الآن يواجهنا فرشاه من الأشياء من عرفه، ولنفترض أنه هذا الشيء من عرفه مثل ما قلنا أمس، مثلا إنسان واجهنا من بعيد. أول شيء نواجه هذا المشكل، نواجه هذا الشيء المجهول. بعد أن نواجهه نحدد، نعرف الدور الثاني، نعرف نوعه. معرفة نوعه شنو يعني؟ تحديد جنسه. إما أن نتمكن من أن نحدد جنس القريب، أو أن نتمكن من أن نحدد، إذا ما تحددنا جنس القريب قطعا نحدد جنس المتوسط أو جنس البعيد. بعد أن نحدد جنس هذا الشيء، لنفترض أنه إحنا تمكننا من أن نحدد الجنس المتوسط للإنسان. إذا تمكننا من أن نحدد الجنس المتوسط للإنسان، ما شنو نسوي؟ هنا انتهت المرحلة الثانية، انتهى الدور الثاني. يتحرك العقل بالحركة الأولى اللي هي الدور الثالث، منين يتحرك من هذا الشيء المجهول إلى المعلومات اللي موجودة في العقل. هذه الحركة الذاهبة، من يتحرك إلى المعلومات اللي موجودة بالعقل في هذه الحركة الذاهبة، شنو يسوي؟ يحاول هنا أن ينظر إلى كل الأفراد اللي تدخل تحت الحيوان، ينظر إلى كل الأفراد. عرفنا هذا الجسم النامي مثلا، ينظر إلى كل الأفراد اللي تدخل تحت الجسم النامي. بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الخامسة وهي الحركة الثانية، الحركة الدائرية. بالحركة الدائرية شنو يسوي؟ بالحركة الدائرية يحاول يصنف الجسم النامي إلى مجاميع، مجموعة اللي يدخل بيها هذا الشيء المجهول، هذا الشيء المشكل، ومجموعة أخرى، يعني مجموعة نفي ومجموعة إثبات، مجموعة نفي ومجموعة إثبات، لأنه يتحرك هو هنا ضمن القسمة الثنائية. فيقول هذا الجسم النامي إما أن يكون حساس متحرك بالإرادة أو غيره. فإذا أثبت أنه هذا المشكل اللي واجهه هو حساس متحرك بالإرادة، فيقول هذا الحساس المتحرك بالإرادة إما ناهق أو غيره، شاف أنه هذا مو ناهق يروح للغيره، يقول إما صاهل أو غيره، شاف هذا مو صاهل يروح للغيره، إما صادح أو غيره، شاف هذا مو صادح يروح للغيره، إما ناطق أو غيره، فيشوف هذا ناطق. إذا شاف هذا ناطق راح شنو؟ راح يكون قد أتم عمله في المرحلة الثانية. فعندئذ بعد أن اكتشف الخاصية، بعد أن اكتشف المقوم والشيء اللي يميز، الشيء الذاتي اللي يميز هذا المجهول ويفرزه عن بقية الأشياء الأخرى، بعد يوم راح ينتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الخامسة اللي بيها الحركة الأخيرة وهي الحركة الراجعة من هذا معلوم بعد أن اكتشفه وعرف صورته إلى المشكل. وعندئذ تنتهي عملية التفكير، وتكون عملية التفكير قد تمت. طبعا هنا الطريقة، هذا طريقة القسمة المنطقية الثنائية مثل الطريقة المتقدمة، أنه إذا عرفوا الجنس العالي تصير السلسلة عالية طويلة، وعملية التفكير تستغرق فترة أكثر، وإذا عرف الجنس المتوسط تستغرق عليه عملية تفكير فترة أقل، وإذا عرف الجنس القريب عملية تفكير تستغرق فترة أقل، فعملية التفكير تصير عنده أيسر. وفي الغالب طبعا كما هو معلوم من خلال اتساع المعرفة البشرية، الإنسان عادة يعرف الجنس القريب، أو على أقل تقدير يعرف الجنس المتوسط. وقلنا هنا راح يعرف الشيء من خلال تمييزه بمميزات الذاتية أو مميزات العرضية. مميزات الذاتية الخاصة بالشيء هي خاصة الشيء، ومميزات العرضية المختصة بالشيء هي خاصة الشيء. هذه هي طريقة القسم الثنائية بكل ما فيها. الآن نحاول نطبق هذا المطلب اللي هو المطلب الأخير بالكتاب، طريقة القسمة المنطقية الثنائية، يعني اكتساب التعريف من بطريقة القسمة المنطقية الثنائية. كيف نكتسب التعريف بطريقة القسمة المنطقية الثنائية؟ إنك بعد الانتهاء من الدورين الأولين، يا دورين الأولين، الدور الأول اللي هو مواجهة المشكل، والدور الثاني اللي هو معرفة نوع المشكل، أي دور مواجهة المشكل ودور معرفة نوع المشكل، دور مواجهة الشيء المجهول ودور معرفة نوع هذا الشيء المجهول، لك أن تعمد إلى طريقة أخرى، يعني غير طريقة التحليل العقلي من التفكير، تختلف عن الطريقة السابقة وهي طريقة التحليل العقلي. فإن الطريقة السابقة وهي طريقة التحليل العقلي كانت النظرة فيها إلى ماذا؟ كانت النظرة فيها إلى الأفراد التي تشترك في ذلك الجنس، ثم تمييز هذه الأفراد، تميزها بعضها عن بعض لاستخراج ما يميز المجهول. يعني أنت كنت تقسم الحيوان إلى مجاميع، ثم هاي المجاميع بعد أن تقسم الحيوان إلى مجاميع قسمه إلى مجموعة الشيء المجهول ومجاميع أخرى، ثم تحاول أن تستخرج هذا الشيء المجهول من خلال ما يميز هذا الشيء المجهول. أما هذه الطريقة فإنك تتحرك إلى الجنس الذي عرفته، الجنس اللي عرفته، عرفت إنه هذا المجهول عندك شنو جنسه؟ جنس الحيوان. فشو تسوي؟ تقسمه بالقسمة المنطقية الثنائية إلى إثبات ونفي. الإثبات شنو يعني؟ الإثبات بما يميز هذا المجهول تمييزا ذاتيا أو عرضيا. يعني مثلا هذا المجهول اللي عندك فرضنا هو الإنسان، اللي يميزه تمييز ذاتي هو الناطق، اللي يميزه تمييز عرضي هو خاصة الإنسان، منتصب القامة أو بادي البشرة أو ضاحك، والنفي ما عدا ذلك غيره. وذلك إذا كان المعروف الجنس القريب، الحيوان مثلا في مثالنا، فنقول في مثال الماء، المثال لبارد المصنف الذي عرف أنه سائل، السائل إما عديم اللون وإما غيره إلى لون يعني، فتستخرج بذلك الحد التام أو الرسم التام، وتحصل لديك الحركات الثلاث اللي هي الحركة الذاهبة، والحركة الرابع، الدور الرابع اللي هي الحركة الدائرة أو الدورانية، والحركة الأخيرة اللي هي الحركة الراجعة. أما لو كان الجنس الذي عرفته هو الجنس العالي أو المتوسط، يعني نفترض أنت عرفت الجسم النامي، أو عرفت مثلا الجسم فقط في مثالنا بالنسبة للإنسان، أو عرفت الجوهر، فإنك تأخذ أولا الجنس العالي مثلا الجوهر، فتقسمه بحسب المميزات الذاتية أو العرضية، تقول مثلا إما قابل للأبعاد أو غيره، ثم تقسم الجنس المتوسط الذي حصلته بالتقسيم الأول إلى أن يصل التقسيم إلى الأنواع السافلة على النحو الذي مثلنا به في القسمة الثنائية للجوهر، وبهذا تصير الفصول كلها معلومة على الترتيب، فتعرف بذلك جميع ذاتيات المجهول على التفصيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فاتحة على روح الشيخ المظفر. أكو هذه أسئلة، هذا بعد أن انتهينا من دراسة الجزء الأول وخلصنا هذا الجزء من الكتاب، فرد أسئلة عامة حول الجزء الأول كله. هذه الأسئلة شنو رأيكم لو نثبتها نقراها، يعني من أجل أن تنتفعون منها أنتم، يعني واحد بعد أن يدرس هذا الكتاب يحاول يجاوب على هذه الأسئلة ويقدر مقدار استفادته من دراسة الكتاب. طبعا هذه الأسئلة فيما أظن بحدود 100 سؤال، والإجابة عليها نجاوب عليها بكلمة صح أو خطأ. يعني كل سؤال من هالأسئلة إما أن يكون هذا السؤال صح فنخلي عليه صح، أو أن يكون خطأ فنخلي عليه علامة خطأ. ولا بأس هذه الأسئلة لو تكتبوها أيضا لأنه تستفيدون منها إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة الجزء الأول لكتاب المنطق، أجب بعلامة صح أو خطأ على كل سؤال من الأسئلة الآتية. السؤال الأول، المنطق يعلم الإنسان التفكير، إذا كان هذه العبارة صحيحة حط عليها إشارة صح، وإذا كان هذه خطأ فل عليها إشارة خطأ. السؤال الثاني، المنطق من العلوم الآلية. السؤال الثالث، ليس للمنطق علاقة في الفنون التشكيلية. السؤال الرابع، تعريف المنطق هو آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. السؤال الرابع، تعريف المنطق هو آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. السؤال الخامس، علمك بوجود زيت في الغرفة حضوري. السؤال السادس، العلم الحصولي هو حضور نفس المعلوم لدى العالم. السؤال السابع، إن موضع افتراق الإنسان عن الحيوان في العلم الخيالي. السؤال الثامن، تعريف العلم هو حضور الشيء لدى العقل. السؤال التاسع، التصور المطلق ينقسم إلى تصور مجرد وتصديق. السؤال العاشر، التصديق هو التصور زائدا الحق. السؤال 11، المفرد هو اسم وكلمة وفعل وأداة. سؤال 12، النسبة في الخبر عند الشك فيها أحد موارد التصديق. سؤال 13، المركب الناقص مثل رجل، يعني كلمة رجل. سؤال 14، الشك والوهم، من أقسام التصديق. سؤال 15، الجهل التصوري ينقسم إلى جهل بسيط وجهل مركب. سؤال 16، الجهل معناه عدم العلم فقط. سؤال 17، الجهل والعلم ضدان. سؤال 18، الجهل البسيط أن يجهل الإنسان شيء وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به ذلك الشيء. سؤال 19، الجهل المركب ليس تصديقا. سؤال 20، العلم الضروري هو الذي يحتاج إلى كسب ونظر وفكر. سؤال 21، تصور الجاذبية والوجود نظري. سؤال 22، تصور المغناطيسية والروح ضروري. سؤال 23، إذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة مثلا
وعناء عملي فيكون ذلك علما نظريا. سؤال 24: الفكر هو إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. سؤال 25: الحدس هو الانتقال بحركة واحدة من المجهول إلى المعلومات. سؤال 26: للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان هما الوجود الذهني والوجود الكتبي. سؤال 27: إن وجود الخط هو وجود للمعنى ثم وجود للفظ تبعا. سؤال 28: طرقة الباب مدلول والشخص الطارق دال. سؤال 29: الدلالة العقلية وهي فيما إذا كانت بين الشيئين من التواضع والإصطلاح. سؤال 30: الإشارات والخطوط تدل على معانيها دلالة وضعية لفظية. سؤال 31: دلالة لفظ الكتاب على الورق فقط دلالة مطابقية. سؤال 32: لا يشترط أي شرط في الدلالة الالتزامية. سؤال 33: لفظ عين منقول. سؤال 34: لفظ حديد ولفظ حيوان مشترك. سؤال 35: لفظ الصلاة مختص. سؤال 36: المنقول ينسب إلى علماء اللغة فقط ولا يتولى نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى آخر غير علماء اللغة. سؤال 37: المنقول التعييني ينشأ بسبب كثرة الاستعمال، أما المنقول التعيني فيكون بنقل ناقل معين باختياره. سؤال 38: الترادف هو اشتراك المعاني المتعددة في لفظ واحد مثل سبع وأسد وليث. سؤال 39: تنقسم الألفاظ المترادفة إلى مثلان ومتخالفان ومتقابلان. أريد تنبهكم إلى الأسئلة. الأسئلة أحيانا سؤال الطرق كله صح بكلمة واحدة غلط، فهذا السؤال معناها خطأ، لأنه إحنا عندنا منطق والمنطق دقيق، يعني هو مثل ما قلنا اللي ينظم عملية التفكير ويضبط عملية التفكير. فالسؤال إذا بكلمة واحدة خطأ وهو صح كله لازم يصير خطأ، فأنتم انتبهوا. سؤال 40: المتخالفان هما المعنيان المتناثران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد مثل الإنسان والفرس. سؤال 41: الزواج والعزوبة نقيضان. سؤال 42: البصر والعمى ضدان. سؤال 43: الحرارة والبرودة متناقضان. سؤال 44: الفوق والتحت متخالفان. سؤال 45: السلب والإيجاب ضدان. سؤال 46: الوجود والعدم نقيضان. سؤال 47، تعريف المتضايفين الوجوديان اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة ويجوز أن يرتفعا. سؤال 48، النقيضان أمران وجوديان لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العقل. سؤال 49، اسم عبد الله مركب. سؤال 50، الخبر هو المركب التام، الخبر هو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. سؤال 51، الأداة هي الحرف باصطلاح النحاة، وهي مثل كان، في، جاء. سؤال 52، الكلمة هي الفعل باصطلاح النحاة مثل صار، ظل، بات. سؤال 53، الجزء هو المفهوم الذي يمتنع صدقه على كثيرين. سؤال 54، شريك الباري مفهوم كلي. سؤال 55، واجب الوجود مفهوم جزئي. سؤال 56، مداليل الأدوات كلها مفاهيم جزئية. سؤال 57، الكلي المتواطئ مثل مفهوم البياض والوجود والإنسان والحيوان. سؤال 58، الكلي المشكك مثل مفهوم العلة والسواد، العلة والسواد والعدد والكتاب والفرس. سؤال 59، الجزئي الحقيقي مثل الحيوان بالإضافة إلى الجسم النامي، ومثل الإنسان بالإضافة إلى الحيوان، ومثل زيت بالإضافة إلى الإنسان. سؤال 60، الجزئي الإضافي مثل الحيوان بالإضافة إلى الإنسان. إن شاء الله متابعيني زين. سؤال 61، المصداق هو نفس المعنى بما هو معنى، مثل مصداق زيد أو مصداق هذا الكتاب. سؤال 62، مصداق الجزئي كلي. سؤال 63، الفعل الذي لا يخبر عنه، الفعل، سؤال 63، الفعل، تعريف الفعل لا يخبر عنه، الفعل الذي له هذا الحكم هو الفعل بالحمل الأول الذاتي وليس بالحمل الشائع الصناعي. سؤال 64، النسبة بين نقيضي باء أعم من جيم، باء أعم من جيم، هي لا باء أعم، النسبة بين نقيضي، السؤال 64 النسبة بين نقيضي باء أعم مطلقا من جيم، هي لا باء أعم مطلقا من لا جيم. سؤال 65 النسبة بين نقيضي باء بينها وبين جيم عموم وخصوص من واجه، هي لا جيم أعم مطلقا من لا باء. سؤال 66 النسبة بين نقيضي باء يباين جيم تباينا كليا، هي لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا. سؤال 67 الكلي ينقسم إلى ذاتي وعرضي، والعرض ينقسم إلى نوع وخاصة، والذات ينقسم إلى فصل وجنس. سؤال 68 العرض الخاص مثل الماشي بالنسبة للحيوان، والموجود لا في موضوع بالنسبة للجوهر. سؤال 69 العرض العام مثل الضاحك بالنسبة للطبيب، والموجود لا في موضوع بالنسبة للإنسان. سؤال 70 الجنس مثل الحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي. سؤال 71 الجسم المطلق هو جنس الأجناس، وهو الجنس الذي ليس فوقه جنس. سؤال 72 الإنسان نوع عالي. سؤال 73 الجوهر نوع الأنواع. سؤال 74 مقوم العالي ليس مقوما للسافل. سؤال 75 الفصل القريب مثل الحساس بالقياس إلى الإنسان. سؤال 76 الفصل البعيد مثل الناطق بالقياس إلى الإنسان. سؤال 77 الخاصة هي الكلي الخارج المحمول على الفصل القريب مثل الحساس بالقياس إلى الإنسان. سؤال 76 الفصل البعيد مثل الناطق بالقياس إلى الإنسان. سؤال 77 الخاصة هي الكلي الخارج المحمول على موضوعه وعلى غير موضوعه. سؤال 78 العرض العام هو الكلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه فقط. سؤال 79 اللون خاصة للأبيض. سؤال 80 الخاصة والفصل، الخاصة والفصل لا يكون إلا مفردين مثل ضاحك وناطق. سؤال 81 الصنف كل، كلي أخص من الجنس، وهو الكلي الذي تحته نوع. سؤال 82، سؤال 82، إن الجزئي الحقيقي بما هو جزئي لا يحمل على غيره حملا طبعيا. سؤال 83، مفهوم الناطق أعم من مفهوم الإنسان، ومفهوم الضاحك أعم من مفهوم الإنسان. سؤال 84، سؤال 84، الإنسان ذو ضحك حمل مواطات. سؤال 85، الحمل الشائع الصناعي هو الحمل المتعارف لأهل الصناعة، وهو وإنما سمي بالحمل الشائع لأنه هو الشائع في الاستعمال. سؤال 86، الإنسان حيوان، هذا الحمل هو حمل أولي ذاتي. سؤال 87، العرض، العرضي اللازم مثل الحركة بالنسبة للقمر، والزوجية بالنسبة للأربعة، والشباب بالنسبة للإنسان. سؤال 88، العرضي المفارق مثل الرطوبة بالنسبة للماء، واحمرار الوجه بالنسبة للخجلان. سؤال 89، اللازم البين بالمعنى الأخص مثل مجموع زوايا المثلث 180 درجة. سؤال 90، الكلي الطبيعي يقصد به طبيعة الشيء بما هي. سؤال 91، الكلي المنطقي لا وجود له إلا في العقل. سؤال 92، الإنسان ضاحك والإنسان منتصب القامة تعريف لفظي. سؤال 93، الهر قط والغضنفر أسد تعريف لفظي. سؤال 94، الإنسان حيوان ناطق تعريف حقيقي. سؤال 95، معنى لمية الشيء عليته. سؤال 96، لابد أن تكون القسمة جامعة مانعة. سؤال 97، قسمة الكل إلى أجزائه مثل قسمة الموجود إلى مادة وإلى مجرد عن المادة. سؤال 98، القسمة العقلية هي التي لا يمنع العقل من فرض آخر لها. سؤال 99: التعريف بالقسمة هو أحد أنواع التعريف بالرسم التام. سؤال 100: لا فرق بين القسمة الطبيعية وقسمة الكل إلى جزئياته. طبعا هذه الأسئلة يا حبذا أن تنقل بورقة، ثم فيما بعد واحد يجيب عليها بعلامة صح أو خطأ، ويقدر يراجع نفس الكتاب، لأن الأسئلة في معظمها منقولة نصا من نفس الكتاب، ويقدر مقدار استفادته من الجزء الأول، لأنه إذا كان ما مستفيد الدارس من الجزء الأول فما يتمكن أن ينتقل للجزء الثاني من هذا الكتاب، لأنه الجزء الثاني من هذا الكتاب مترتب على الجزء الأول، فلا بد أن يكون الجزء الأول واضح حتى الجزء الثاني يصير عنده أيضا واضح، ويصير سيره به سير طبيعي. وانتوا راح تلاحظون إن شاء الله تعالى احنا إذا توفقنا وانتقلنا إلى الجزء الثاني هذا الكتاب وبدأنا بالجزء الثاني، إنه الجزء الثاني مطالبه أدق من الناحية العلمية، يعني مباحث أعقد، فيحتاج الدارس للجزء الثاني من هذا الكتاب أن يكون قد ألم بالجزء الأول إلمام تام. يعني ما نقصد أنه استوعب الكتاب بدرجة 100%، لكنه على الأقل تقدير يكون بدرجة 80%، المطالب تكون واضحة عنده. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.